السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواتي. لعلنا نبدأ إن شاء الله يا أخوات الدرس. قبل الدرس يعني فقط كلمات يسيرة، لأنه درس اليوم الصراحة طويل و سنأخذ وقتا ليس بالقصير، ربما يعني الله يحييكم جميعا، ربما نصل إلى ساعة أو ساعة وأكثر. ما علني سأختصر إن شاء الله تعالى قدر الإمكان، وما أتجاوزه يعني الأشياء التي نتجاوزها تجدونها إن شاء الله تعالى في المذكرة مكتوبة بإذن الله تعالى. طبعا ابتداء أشكر الأخوات على مبادرة بالواجبات وعلى حسن الواجبات، وأيضا على حسن تفعيل الاستفسارات العلمية، وأيضا تفعيل المدارسة العلمية، وهذا شيء طيب يعني أنه يتم فيه تفعيل، وهذه كلها في سبيل الخير وفي سبيل إزالة الجهل عن النفس، وكلها إن شاء الله مكتوبة في حسنات الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا اليوم باب ما يوجب الغسل وصفته، وعندنا أيضا باب التيمم، وعندنا أيضا إن شاء الله تعالى باب الحيض، وكلها إن شاء الله تعالى يعني مسائلها ليست بالصعبة، مسائلها يسيرة إن شاء الله تعالى، لكن نحتاج إلى أن نركز جميعا على هذه الأبواب. ونصيحتي أنا لكل أخت أنه أول ما ننتهي إن حرصت يعني إن استطاعت أن تطبع الأوراق وتقرأها بتمعن، ثم أي سؤال يتبادر إلى ذهنها تكتبه هناك في الاستفسارات العلمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال المصنف: قال ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهر. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن، فإذا تطهرن أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحث الماء على رأسه ثلاثة يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيف والكثيف، والله أعلم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وشرح هذا الكلام أن في هذا الباب مسائل، أن في هذا الباب مسائل كثيرة، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو أشار إليها جملة، وسوف نتحدث عن المسائل بغير ترتيب حسب ما يقتضيه المقام، لأن المقام قد يقتضي عدم الترتيب في ذكر المسائل، لكن هذه المسائل يكمل بعضها بعضا. أولا، الجنابة هي من موجبات الغسل، هي من موجبات الغسل. ومن أهم القضايا في مسألة الجنب، في مسألة أهم قضية في أو أهم مسألة في مسائل الجنابة صفة الغسل. وللغسل صفتان ذكرهما أهل العلم رحمه الله تعالى، بل أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث ميمونة رضي الله عنه. ونقول أقل الغسل الصفة الواجبة، والصفة المستحبة ينبغي، يعني ينبغي الاهتمام بالصفة المستحبة تطبيقا للسنة، تطبيقا للسنة. بالنسبة للصفة الواجبة، للصفة الواجبة تعميم الماء على البدن مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق، يعني تتمضمضين وتستنشقين ثم تعممين الماء على بدنك، ويعني تنتبهين إلى أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء، إلى جميع الأعضاء. وبالنسبة للمضمضة والاستنشاق ذكرنا أنهما واجبتان في الغسل، واجبتان في الغسل، وهذا احتياط، وهذا الوجوب من باب الاحتياط. طيب، هذا فيما يتعلق بالصفة الواجبة. واضح أن تعمم الماء على البدن وتهتم بقضية الشعر، لأنه في الغالب شعر المرأة يكون كثيف وكثير أكثر من الرجل، فتتأكد أنه الماء وصل إلى شعرها، ثم تتفقد بقية جسمها بتعميم الماء على بدنها. بالنسبة للصفة المستحبة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، فهي على النحو التالي. طبعا ابتداء لا بد من النية والتسمية، ثم بعد ذلك غسل كفين ثلاثا، غسل كفين ثلاثا، ثم غسل الفرج وما لوثه من أذى، يعني إذا كان فيه بعض الأذى مثلا بواقي فإنه يغسل الفرج. والحكمة من ذلك أنه سوف تتوضئين بعدها، فيكون هذا بمثابة الاستنجاء، بمثابة الاستنجاء. ثم يغسل يديه بمنظف، ثم يغسل يديه بمنظف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب على الحائط، ضرب بيديه على الحائط أو على الأرض لكي يزيل عنهما الأذى، فكأنه يستدل من ذلك أنه يستحب أن يغسل المغتسل يديه بمنظف، فلو غسل يديه بصابون أو غيره مما يكون فيه تنظف زائد فإنه يكون مصيبا للسنة. النقطة السادسة الوضوء للصلاة، يعني أولا غسل كفين ثلاثا، ثم غسل الفرج، ثم غسل يديه بمنظف، ثم الوضوء، وضوء للصلاة، الوضوء للصلاة. ومما يجدر التنبيه عليه بالنسبة للوضوء في الصلاة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة توضأ وضوء كامل بعدها، اللي هو غسل اليدين بالمنظف، توضأ وضوءا كاملا، ومرة توضأ إلى مسح الرأس ثم غسل الرجلين أخرهما. طيب، فإذا تتوضئين وضوءا كاملا أو تتوضئين إلى مسح الرأس ثم لا تغسلين رجليك، تؤخرين غسل الرجلين. بعد ذلك إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات، ومع تخليل الشعر باليدين حتى يعني ترين أنك قد رويت أصول البشرة، ثم إفاضة الماء على البشرة مرة واحدة، يعني تعميم الماء على البدن، تعميم الماء على البدن. فلاحظوا أنه في الغسل من الجنابة، في الغسل من الحدث الأكبر، أنه يستحب التثليث في غسل الرأس ثلاثا، يستحب في غسل الرأس أن يكون ثلاثا، أن يكون ثلاث مرات، بخلاف لكن إذا توضأت الوضوء الذي قبله تمسحين الرأس مسحة واحدة فقط. طيب، سؤال، هل يستحب تعميم الماء على الجسم ثلاث مرات بعده؟ الأظهر أنه لا يستحب، المستحب في ذلك مرة واحدة فقط. ومع غسل تعميم الماء على البدن يدلك الجسم ويتفقد الجسم، بحيث يتيقن أنه وصل الماء. من المستحبات أن تبدأين باليمين قبل المياسر، يعني باليمين قبل اليسار، ثم بعد ذلك إما أن يكون الوضوء كامل قبل تعميم الماء على البدن، فهذا خلاص يعني الحمد لله ينتهي به الاغتسال. إذا طبقت السنة الثانية وهي إلى مسح الرأس، فبعد تعميم الماء على البدن يتم التنحي عن مكان الغسل، ثم تغسل الرجلين مثل غسل الرجلين للوضوء، مثل غسل الرجلين للوضوء. والسنة في ذلك أن تطبقي هذا مرة وهذا مرة، ثم بعد ذلك المستحب الإتيان بأذكار الوضوء. لماذا؟ لأنه حصل الوضوء في الصفة المستحبة، حصل الوضوء في الصفة يعني في هذه الصفة المستحبة. لكن لو مثلا صنعت الصفة الواجبة تعميم الماء على البدن، فهذا لم يثبت فيه يعني ذكر أذكار الوضوء، لأنه ليس وضوءا وليس فيه وضوء. طيب، وهناك حديث لعائشة رضي الله عنها في ذكر الصفة المستحبة، وذكرت عائشة أنه غسل رجليه قبل، يعني وضوء للصلاة كان في حديث ميمون، وهذا حديث متفق عليه. أيضا في حديث ميمونة متفق عليه أنه اغتسل غسل، يعني أنه سوى، أنه صنع الطريقة المستحبة، لكنه أخر غسل رجليه إلى ما بعد تعميم الماء على البدن. والحديثان مذكوران، تقرؤونه إن شاء الله تعالى في المذكر. ولذلك نقول الوضوء مع الغسل مستحب، لكن من أرادت أن تتوضأ فإنها تتوضأ قبل الاغتسال. أما بعد الاغتسال، يعني من توضأت بعد الاغتسال فهذا لا يستحب، فهذا لا يستحب. ومن توضأت من توضأت بعد الاغتسال معتقدة أنها قد طبقت السنة وقد طبقت بدعة. لماذا؟ لأن الوضوء في الغسل مستحب قبل تعميم الماء على البدن. طيب، هل يجب دلك الأعضاء؟ لا يجب دلك الأعضاء، يجب، وهو قول الجمهور. طيب، لو كان شخص جنبا وأراد أن ينام، فيستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. فيستحب له أن، يعني إذا أراد أن ينام، أن يعني يستحب له إذا نام وهو على جنابة أن يتوضأ إذا لم يرد الاغتسال. طيب، المؤلف يقول: ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. خروج المني سواء من الرجل أو المرأة موجب للغسل، وقد اختلف أهل العلم في طهارة المني، والقول الراجح في ذلك والله أعلم أنه طاهر، أنه طاهر. قول المؤلف: أو بالتقاء الختانين، يعني ختان الرجل وختان زوجته، يعني مكان الختان، ويعني يعني بمجرد الجماع، يعني بمجرد الإيلاج فإنه يجب الغسل. لو أن رجلا مثلا أراد أن يجامع زوجته، فبمجرد أن أولج ولو شيئا يسيرا، ثم مثلا حصل له ظرف أو حصل له شيء مثلا، ثم تراجع عن الجماع، فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأن الختانين قد التقيا. طيب، خروج دم الحيض والنفاس من المرأة موجب للغسل، وهذا بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. أعتذر عن، ما أدري من أمس، والاتصال يبدو في المنطقة فيه شيء من الضعف. طيب، نقول نحن أنه الرجل أو المرأة إذا توفي غير شهيد المعركة فإنه يغسل. طيب، المرأة إذا أرادت أن تغتسل، هل تنقض شعر رأسها؟ أحيانا تكون المرأة شادة الشعرة، يعني مثلا المرأة عندما تطهر مثلا تريد أن تغتسل، لكن تريد أن تتزين لزوجها فتشد شعره وتضع فيه مثلا بعض بعض الأصباغ أو بعض الأدهان أو غيرها، فحينئذ لا يجب عليها أن تنقض شعرها، لكن تتأكد أنه يعني روت الشعر بالماء، روت شعرها بالماء، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو القول الأظهر والله أعلم. تغسيل الميت طبعا ذكرنا أنه يجب أن يغسل الميت وهو فرض كفاية على المسلمين. طيب من غسل ميتا فالقول الأظهر أنه لا يغتسل، لكن استحب جمهور العلماء، لكن استحب أهل العلم استحب له استحبابا أن يغتسل بعد تغسيل الميت. الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الأظهر التفصيل. يعني إذا مر عليه جنابة في حياته فإنه قالوا يجب عليه الاغتسال، ومن لم يجنب لا يجب عليه، قالوا يستحب له فقط أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. وكذلك المرأة إذا أسلمت نقول إذا مر عليك جنابة، إذا مر عليها جنابة أو مر عليها حيض أو نفاس، يعني إذا أصابها حدث أكبر فإنه يجب عليها يعني الاغتسال. قراءة القرآن للجنب قول جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يحرم، وهذا القول هو القول الصحيح والله. هذا فيما يتعلق بباب منزل الرسل وسفر، ونحن ذكرناها الصراحة باختصار، هناك تفاصيل سوف تجدونها إن شاء الله في المذكرة، لكن لطول الشرح يعني اقتصرت على المهم، أو اقتصرت على ذكر المسائل بإجمال. التيمم لغة هو القصد والتوجه، ومنه قوله تعالى ولا آمن البيت الحرام، وشرعا هو مسح الوجه والكفين بشيء من الصعيد، والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فأحاديثها كثيرة سوف تأتي في ثنايا المسائل إن شاء الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم، بل على وجوب التيمم لمن لم يقدر على استخدام الماء. وقال المؤلف رحمه الله تعالى هو النوع الثاني من الطهارة، لأن النوع الأول الطهارة بالماء، فإن لم يستطع ينتقل إلى الطهارة بالتيمم فهو بدل عن الطهارة بالماء، سواء كان ذلك في حدث أصغر أو حدث أكبر، وسوف تأتي صفته بعد إن شاء الله تعالى. نواقض التيمم، التيمم ينتقض بإمكانية استعمال الماء، لا نقول بوجود الماء، لأنه قد يوجد الماء ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، كالمريض مثلا قد يكون مريض في جروح وفي جبائر كثيرة مثلا، فهنا يتيمم فقط مع وجوده. لكن نقول نقول العبارة السليمة في ذلك هي إمكانية استعمال الماء، بأن الماء قد مثلا يكون موجود وليس فيه بأس أن يتوضأ، أو لم يكن البرد شديدا فهو طيب. إذا طيب يا أخي طيب لعلنا يعني نسمع قليلا، هذا فيما يتعلق بصفة التيمم، ضربة واحدة في الأرض مسح الكفين كليهما ثم مسح الوجه، وهي ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة فقط. طيب من عدم الماء هل يجوز له أن يصلي في أول الوقت؟ يعني مثلا لم يكن لديكم ماء، آمين جزاك، لم يكن فيه ماء وكان يرجى أن يوجد الماء مثلا في آخر الوقت، فيقول نحن يعني تؤخر الصلاة قليلا، لكن يعني حتى يوجد الماء، لكن لا يؤخرها حتى يخرج وقتها، بل إنه لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. طيب الغسل المستحب، مثلا شخص أراد أن يصلي الجمعة، معلوما أن الجمعة يستحب له الغسل، فنقول هل يستحب له أن يتيمم عن ذلك؟ نقول لا، لماذا؟ المقصود بالغسل زيادة النظافة في يوم الجمعة، ومعلوم أن التيمم ليس فيه نظافة. طيب، من تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء، هذه المسألة فيها تفصيل تقرؤونها للفائدة فقط، للفائدة في المنفسر. طيب، من عجز عن الطهارة في بعض أعضائه، يعني في الجبيرة مثلا، في المسألة الجبيرة، هناك جبيرة لا يستطيع أن مثلا أن يعني يغسل العضو، يغسل البشرة، فعليه جبيرة يمسح عليها، لكن هذه نقول لا، أنه يعجز عن يعني يعجز عن مسح العضو، العضو وهن مثلا ضعيف، وإذا مسه الماء تعب ولا يحتاج إلى جبيرة، نقول يعني مثلا لا يستطيع غسلها، فإنه يمسح عليها قدر الإمكان، قدر الإمكان، لكن لا يتيمم، لأن بعض الناس يتوهم أنه إذا ما استطاع أن يمسح على أي عضو من أعضاء الوضوء أو يغسله أنه يتيمم إكمالا لهذا لما نقص من الوضوء، وهذا غير صحيح، فلا يتيمم. لماذا؟ لأن الوضوء هذا يعتبر كامل، يعتبر كامل. طيب، لو شخص مثلا كان في أثر في وجهه لا يستطيع أن يغسل وجهه، فلنقول له إذا وصلت إلى الوجه تيمم، ثم بعد ذلك تغسل اليدين ثم تكمل الوضوء، أم أنه يؤخر التيمم إلى ما بعد الوضوء؟ هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم. نحن قلنا في الجبيرة، وأريد أن أعيد مسألة، أنا صار عندي فقط لبس في فيما ذكرته. إذا كان على الإنسان جبيرة فإنه يمسح عليها، فإنه يمسح عليها، وما دام أنه مسح عليه فقد اكتمل وضوءه. طيب، شخص لا يستطيع أن يمسح على المكان، على المحل، يعني مثلا في وجهه مشكلة أو في إحدى يديه مشكلة لا يستطيع أن يصل إليها الماء، فهنا نقول الوضوء ناقص، نقول هنا الوضوء يعتبر ناقصا. ففي المسألة التي ذكرتها افتراضية، إنه إذا كان في أثر في وجهه ولا يستطيع أن يغسل وجهه، فهنا سوف يصل إلى الوجه ثم يتجاوزه إلى غسل اليدين ثم يكمل الوضوء، فهذا الوضوء يعتبر ناقصا. ففي هذه الحالة يجعل مع الوضوء التيمم، يجعل مع الوضوء التيمم، لكن نقول أنه يجعل التيمم بعد ما ينتهي من الوضوء كله، بعد ما ينتهي من الوضوء كله. لماذا؟ لكي لا يخلط بين الوضوء والتيمم، يخلط بينهما، يعني يجعلهما جميعا، بل إذا انتهى من الوضوء فيما يقدر عليه يتيمم بعد ذلك، بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، وهذا بإجماع العلماء ذكرناها، كان عليه حدث أصغر فلا يجوز له الصلاة حتى يتوضأ. من المسائل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا أن يطوف بالبيت، يعني ما يطوف بالبيت الحرام وهو على غير وضوء، والصحيح أنه يطوف، وأن الحدث الأصغر ليس شرطا في صحة الطواف، يعني فمن كانت على غير وضوء فإنها تطوف بالبيت ويجوز لها ذلك، لأن الطواف لا يشترط له الطهارة. كذلك مس المصحف، لا يجوز أن يمس المصحف من كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، لكن المرأة الحائضة والنفساء تستثنى من ذلك، لأن المدة التي تكون فيها حائضا أو نفساء مدة طويلة. بل قال ابن تيمية: يجب عليها أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. اللبث في المسجد بلا وضوء، بلا وضوء جائز، لكن إذا كان جنبا يجوز له العبور، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، لكن لا يمكث فيه، لا يمكث فيه. و والحائط طبعا النفساء كما سيأتي معنا بعد قليل أنهما تزيدان في أنهما لا تصومان، لأنها لا تصوم وتقضي الصيام، وأيضا هي لا تصلي ولا تقضي الصلاة، ولا يحل وطئ الحائض والنفساء إلا بوجود حائل، إلا بوجود حائل. كذلك في مسألة الطلاق، كذلك في مسألة الطلاق على تفصيل ليس هذا مثلا. الباب الثالث معنا هذا اليوم هو باب الحيض، وهو أطول الأبواب شرحا، ونحتاج الصراحة إلى تقريبا نصف ساعة على الأقل لشرح هذا الباب، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا فيما تبقى من وقت وأن لا ينقطع علينا الاتصال. الدم الحيض والاستحاضة طبعا الذي يصيب المرأة أو حتى النفاس يعتبر من الأمور الطبيعية في حياة المرأة. الحيض يعتبر طبيعة شهرية لا تنفك عن المرأة حتى تبلغ 50 من عمرها، والمرأة يحصل لديها اضطراب في الدورة، إما تزداد أو تنقص، أو مثلا ينزل عليها دم الاستحاضة، فهذا أمر طبيعي نتيجة لكثير من المؤثرات التي تحصل للمرأة. والمؤثرات كانت قديما تحدث في الأزمنة الأولى التي لم يكن فيها تطور في الحياة وفي التطور في طريقة في التغذية وفي السكن وفي الملبس وفي العادات والتقاليد. المجتمع كان بسيطا في حياتي، ومع ذلك يحصل للمرأة يعني استحاضة أحيانا، لكن الآن تزداد بسبب كثير من المؤثرات. يعني من المؤثرات مثلا التي تزداد بها الدورة الشهرية أو يزداد بها الاستحاضة، يعني منها مثلا حبوب منع الحمل، وهذه من أشد المؤثرات، وهذه من أشد. طيب كذلك الضغوط النفسية والمؤثرات الاجتماعية والعلاقات الأسرية التي تتغير والتطور الحاصل في أساليب الحياة والمشكلات التي تواجهها المرأة، أيضا طريقة التفكير عند بعض النساء في تضخيم المشكلات يعني الخوف الحاصل لها، كل هذه تؤثر على دورتها الشهرية. وهناك فروق بين يعني الحيض والاستحاضة، وأيضا تعريف الحيض والاستحاضة كلها هذه يعني أشياء. يعني مثلا الحيض مدته معلومة، بينما الاستحاضة مدته غير معلومة. أيضا دم الحيض مثلا مميز، مثلا دم لونه أسود الاستحاضة أحمر، دم الحيض ثخين بين وغليظ الاستحاضة رقيق، دم الحيض رائحته كريهة بينما الاستحاضة يعني رائحته عادية، دم الحيض لا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد بعد ذلك، دم الحيض أصلا هو متجمد داخل الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود للتجمد ثانية، بينما الاستحاضة دم عروق فإذا خرج تجمد. هذه العلامات الأربعة تستطيع المرأة أن تميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني من حيث اللون والرقة والرائحة والتجمد. عادة غالب النساء في الغالب 6 يعني إلى 7 أيام أو 8، يعني أقل النساء من تكون أقل من 6 أيام أو أكثر من 8 أيام، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. المرأة تعمل بعلامات 3، إما أن يكون لها عادة خلاص تكون هي كل شهر 6 أيام هذه عادتها، أو تميز بين الدم، دم الحيض ودم الاستحاضة، أو أنه عادة غالب النساء، يعني تنظر في أمها وأخواتها كبار. فمثل هذه الأشياء يعني فتأخذ بهن، لأن المرأة دائما قريبة من أمها. طيب تقول تعمل بهذه 3، يعني أصلا هي لعادة 6 أيام خلاص كل شهر 6 أيام، لكن في أحد الأشهر زادت فتنظر في الدم هل تغير أم لا مثلا، يعني تنظر في مثلا لون الدم إذا زاد عليها ذلك، كيف تميز بين أنه هل فعلا الشهر هذا زادت عليها الدورة أم أنها نقصت؟ لأنه يمكن أن تكون دورتها 6 أيام، وفي الشهر الذي بعده 7 أيام، وفي الشهر الذي بعده 6 أيام، وفي الشهر الذي بعده 8 أيام، وهكذا. يعني ممكن يحصل هذا، يمكن يحصل هذا. طيب، هناك صفرة، هناك صفرة وكدرة تحصل يعني للمرأة، تحصل للمرأة يعني يخرج ما مثل الصديد أصفر أو لونه متكدر، حياك الله. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والأظهر أنه إذا كان متصل بالحيض تفضل، إذا كان متصل بالحيض فهو حيض، إذا كان غير متصل بالحيض فإنه لا يعتبر حيضا. بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. معناته أنه قد تكون الصفرة والكدرة داخل فترة الحيض، داخل فترة لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أدري سبب اليوم، هو كالعادة كثيرا يعني ينقطع، لكن اليوم زيادة والحمد لله. طيب، إذا قلنا أغلب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، آمين، وأقل الطهر بين الحيضتين لا حد لأقله، يعني بعض النساء يكون حيضها أقل من يوم وليلة، ويكون طهرها أقل من 13 يوما، وأكثر الطهر أيضا لا حد لأكثره، لأنه يوجد من النساء من لا تحيض أبدا، وهذا نادر، وهذا نادر. طيب، الدماء التي تخرج من المرأة قد يكون دم حيض، أو قد يكون دم استحاضة، أو يكون دم محتمل للأمرين، لكن الأقرب أنه حيض فيكون حيض، أو دم محتمل للأمرين ويكون أقرب إلى أن يكون استحاضة فهو استحاضة، أو دم مشكوك فيه وليس هناك دم، ليس هناك دم مشكوك فيه، رغم أنه ذكر بعض الفقهاء، لكن هذا ليصح، ليس هناك دم، يعني الإسلام ليس فيه شك، ليس فيه شك، إما أن يكون دم حيض أو دم، أو دم استحاضة. طيب، المرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم في غير وقت دورتها الشهرية مثلا ويكثر معها، فهذه قد يكثر منها خروج الدم، فيستحب لها أن تجمع بين الصلاتين، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما، تغتسل يعني تغتسل غسل، ثم تصلي، تجمع بينهما، تجمع بينهما. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال لحملة بن جحش رضي الله عنها، قال إذا، وكانت تستحاض، قالت، قال لها: إذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعل، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. وهذا رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. لو أنه لم يكن كثيرا فإنها تتوضأ لكل صلاة، إذا كان يخرج منها كل وقت لكنه ليس كثيرا، يعني ما تحتاج أن تجمع بين الصلاتين، فإنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور. حالات مباشرة المرأة الحائض، يعني حالات مباشرة الزوج لزوجته، نعم، الاستحمام، المقصود الاستحمام، نعم. أولا الجماع في الفرج، وهذا محرم بالإجماع. الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فهذا جائز بالإجماع. أو المباشرة ما بين السرة والركبة دون العلاج، فهذا في خلاف، والأظهر أنه يجوز إلا إذا خشي على نفسه من المباشرة في الفرج، يعني من شدة الشهوة، فحينئذ يحرم، فحينئذ يحرم. من أتى امرأته وهو حائض، يعني من باشر زوجته وهو حائض يعني في فرجها، فإنه يتصدق، يعني تصدق تقريبا ب40 ريال أو بنصفها ب20 ريال، لأنه في الحديث أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحائض لا يجوز لها الصلاة بإجماع أهل العلم، ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصلاة. وهل تؤجر على عدم الصلاة وعدم الصوم؟ لا شك أنها تؤجر. لماذا؟ لأنها تأثم لو صلت وصامت، فتركها للصلاة والصوم في وقت حيثها لا شك أنه امتثال بأمر الله عز وجل، امتثال بأمر الله عز وجل. بالنسبة للنفاس، فالنفاس أقله كما قال بعض أو قول الجمهور دفعة واحدة، قد يخرج منها الدم مرة واحدة أثناء الولادة فقط، ثم بعد ذلك لا يخرج منها دم أبدا، فهذا يعتبر انتهى نفاسها، انتهى نفاسها. لكن في الغالب، في الغالب أن المرأة تجلس 40 يوما، وهذا هو أكثر النفاس، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، وهذا هو غالب، يعني هذا هو غالب حال النساء. يعني لكن امرأة تقول أنا والله نزل مني دم 20 يوم فقط ثم حصل جفاف أو نزلت علامة طهر، نقول خلاص تغتسلين وتعتبرين قد طهرت من النفاس. مثلا امرأة تقول لا أنا جلست 40 يوم ثم استمر معي الدم، نقول إذا كان دم الحيض، لأن دم النفاس ودم الحيض، إذا كان استمر فإنه يعتبر دم نفاس والتزيدين عن 40 يوما، لكن في الغالب المرأة يكفيها 40 يوما فقط، يكفيها 40 يوما، وليس هناك سن معتبر للحيض ولا للنفاس. يعني ليس هناك سن معتبر للحيض، لأنه متى ما رأت الحيض فإنه يعتبر حيضا. بعض النساء تحيض وعمرها 9 سنوات، بعضهن ما تحيض إلا وعمرها مثلا 12 سنة 13 سنة، يعني فهي علامة البلوغ بالنسبة لها. ومن المسائل أن الحائض قد أن الحامل قد تحيض، أن الحامل، فمتى ما رأت الدم المعروف فهو حيض، فهو حيض. لكن بالنسبة للعدة، عدة الزواج أو عدة الوفاة، تختلف عن عما لو كانت غير حامل. فالحامل أقوى، الحامل يعتبر أقوى، وليس هذا موضع التفصيل في هذه المسألة. علامة الطهر يعني من الحيض أو النفاس، هناك علامتان للطهر، إما القصة البيضاء التي تخرج أو الجفاف، أو الجفاف، والقصة البيضاء أقوى لأنها واضحة، علامة واضحة، لكن الجفاف قد لا يتضح. لذلك بعض النساء تسأل تقول مثلا أنا دورتي 7 أيام وفي اليوم السادس حصل عندي نشوب، مثلا ما نزل شيء أو جفاف، فهل أعتبر طهرت أم لا؟ فخلاص إذا مثلا ما نزل شيء أو نزل بعده مثلا كدرة أو صفرة، تعتبر هذا الجفاف يعتبر علامة طهر، يعتبر علامة طهر. يعني النساء بالنسبة لعلامة الطهر يختلف، منهن واحدة معتادة أنه يخرج منها القصة البيضاء فهذه تعتبر طهرا، ومنهن من يعني دائما معتادة للجفاف يجف خلاص ما ينزل منها قصة بيضاء فهذه تعتبر الجفاف وعلامة الطهر. أو مثلا امرأة معتادة أن تقول والله أنا أحيانا جفاف وأحيانا قصة بيضاء، نقول إذا حصل جفاف جفاف، إذا حصل قصة بيضاء فهي قصة بيضاء. طيب إذا طهرت الحائض قبل الفجر مثلا في رمضان فخلاص يلزمها الإمساك، لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني فصيامها صحيح. ومثل لو كانت جنبا يعني في رمضان، يعني بعض الناس في رمضان قد يحصل جماع، أول مرأة مثلا تطهر في آخر الليل وتنام ولا تقوم إلا بعد أذان الفجر من يعني في وقت الإمساك من رمضان، فيعتبر صيامها صحيحا ولا عبرة بعدم الاغتسال. طيب وتمسك بقية طبعا يومها. لكن لو طهرت بعد الفجر، يعني أذن مؤذن ولا زال يخرج منها، ثم بعد الأذان، بعد الأذان بخمس دقائق أو مع إقامة الصلاة طهرت، نقول هنا هي خلاص يعني يعتبر صيامها غير صحيح، لا تصوم لا تمسك. لماذا؟ لأنه استمر معها حتى دخل وقت الصيام. إذا أحست المرأة بنزول الدم لكنه ما نزل معها حتى غروب الشمس وكانت صائمة في ذلك اليوم، فصيامها صحيح، صيامها صحيح. طيب، امرأة مثلا طهرت وقت العصر فلا يلزمها أن تصلي معها الظهر، خلافا لما خلافا لقول بعض أهل العلم أنها إذا طهرت العصر فقط، إذا طهرت العصر فإن تصلي معها الظهر. أقول لا، لا تصلي الظهر، لأن وقت الظهر كله قد ذهب عليها وهي حائض، وهي حائض. طيب، من المسائل كذلك لو دخل عليها وقت صلاة العصر مثلا وهي طاهرة، ثم بعد أذان العصر أو بعد دخول وقت العصر مثلا بربع ساعة مثلا نزل منها الدم وبدأت دورتها، فبعد طهارتها بعد أيام هل يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؟ نقول نعم، تصلي هذه الصلاة، لأنه كان في وقت كافي لأداء الصلاة. بعض النساء قد تجهض الجنين ويخرج معها الدم، فهل يعتبر هذا نفاسا أم لا؟ يعني نقول إذا تجاوز 80 يوم من بداية الحمل وكان قد تخلق يعني فيه يعني بعض مظاهر الآدمية، فحينئذ يكون نفاس. وإذا كان غير متخلق يعني يعتبر دم عادي، أو يكون قطعة لحم ليست معتبرة، ف يعني لو نزل منها دم يعتبر دم الاستحاضة. طب بعض النساء يكون لديها دورة مثلا يوم ينزل معها الدم ويوم كامل يتوقف، ثم من الغد ينزل وثم من الذي بعده يتوقف، نقول هذا كله يعتبر وقت الدورة، يعتبر كله وقت يعني دورة، ما دام أنه في وقت عادتها الشهرية، ما دام أنه في وقت عادتها الشهرية. بعض النساء في شهر رمضان، وهذا يكثر السؤال عنه، ترى نقط فقط طوال شهر رمضان، ترى كل يوم نقطة أو نقطتين أو عدة نقاط، فهذا والله أعلم استحاضة، لا يعتبر حيضا، لا يعتبر، ولا تجلس إلا في أيام دورتها. يعني مثلا هي بشعبان بدأت دورتها من يوم 6 إلى يوم 12، ثم في بداية رمضان بدأ ينزل معها نقط، نقول حتى نهاية رمضان نقول فقط من يوم 6 إلى يوم 12 هو وقت الدورة، وأما بقية الأيام لا يعتبر وقت دورة. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، طواف الاستحباب. أما طواف الحج مثل طواف يعني مثلا طواف الحج، طبعا طواف الوداع يسقط عنها، لكن امرأة مثلا أخرت طواف الحج إلى طواف الوداع ثم حاضت، نقول تتحفظ جيدا ثم تطوف بالبيت، ثم تطوف بالبيت. طبعا هي ممنوعة من الطواف أصلا لأنه مسجد، والمرأة ما تدخل المسجد، المرأة الحائض لا تدخل المسجد، هي لا تدخل المسجد، لكن يعني مثل طواف الوداع لو كان عليها طواف وداع فقط فإنه يسقط عنها، ولا تدخل المسجد تطوف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فما دامت أنها لم تطهر لم تطف بالبيت، لكن طواف الحاج تؤخر طبعا حتى يصل إلى طواف الوداع. لكن أراد الرفقة الذي زوجها أو مثلا الحملة التي فيها أرادوا الذهاب وهي لا تستطيع أن تبقى، وعليها طواف الحج، ومعروف أنه لا يتم الحج إلا بالطواف، فهنا تطوف بالبيت حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت حائضا. المرأة الحائض قلنا أو النفساء تقرأ القرآن، لكن لا تمسك المصحف، لا تمسك يعني لا تمسك بالمصحف. طيب، يبقى مسائل يسيرة يعني، هذه تقرأ في المذكر لكي ننقل على الأخوات. وعموما يبدو أن هناك قد يكون هناك تساؤلات كثيرة جدا في هذا الباب، وأنا اختصرتها كثيرا. وهناك نعم تمسك بحائل، ممكن الحائض أو النفساء تلبس قفازين مثلا وتفتح المصحف، أو بمنديل أو بقلم، لكن الأفضل لها من أجل فتح الصفحات يعني تكون بقفازين، أسرع لها يعني أسرع. طيب، قبل ما أجيب على الأسئلة، في مسائل كثيرة تركتها لم أذكرها، موجودة في المذكرة، واقرأوها جيدا. وأنا متوقع أنه سيرد أسئلة كثيرة في الاستفسارات العلمية، بالذات في باب الحيض اللي يصيب النساء كثير من الاضطراب فيها. فإن شاء الله سأكون متواجد بإذن الله تعالى يعني في بصفة يومية في الملتقى لمن كان لديها سؤال. لو دم النفاس ينقطع أسبوعين ثم يأتي ثانية، ما حكم الأسبوع؟ هل يكون ويكون في جماع في هذه الفترة؟ نقول لا، يعني نقول طبعا هو الأسبوعين طبعا ما دام أنه نزل فالحمد لله. إذا توقف المرأة تنظر هل النفاس في الغالب أو هل الحيض في الغالب تطهر منه بالقصة البيضاء أم بالجفاف. إذا كان بالقصة البيضاء ورأتها فالحمد لله تعتبر طهرة. إذا لم يكن، إذا كان طهرة غالبا في الجفاف فإنه يعتبر طهر، ما دام انقطع أسبوع، لأنه انقطاع أسبوعين هذا يعتبر جفاف، يعتبر جفافا. وفي مثل هذه الأحوال لو أنها استشارت طبيبة مثلا يكون أفضل، لكن في رأينا أنه يعتبر طهر، يعتبر طهر. وما دام انه خلاص يعني زادت ايام الحيض وكان ايامها 6 أو 7 أيام، فان الكدرة والصفرة التي تصيبها في الغالب انها تعتبر استحاضة. لكن في اول الدورة قد ينزل كدرة وصفرة قبل نزول الدم، قبل يعني ما ينزل اللون الدم الاسود، ورأت دماء خفيفة هكذا، فنقول إذا كان معها آلام الدورة تعتبر دورة، تعتبر بداية الدورة. إذا لم ينزل آلام لا، ما تعتبر شيء. نعم، لو المسائل هذه مثلا وضعت، الأسئلة وضعت هناك لكي تستفيد منها الأخوات لكان أفضل. طيب، نكتفي بهذا القدر يا أخوات. إذا كان هناك أسئلة إن شاء الله تكون هناك، سوف أضع المذكرة هذه الليلة أو صباحا إن شاء الله مع الأسئلة. الأسئلة ستكون يعني نوعا ما كثيرة شوي، يمكن يصل الواجب إلى 10 أسئلة، وهي موجودة في المذكرة بإذن الله. تقرأين المذكرة، المذكرة معي 23 صفحة طويلة، لكن اقرأيها بتمعن، وفيها مسائل كثيرة يعني لم أذكرها، وهي مسائل مهمة جدا. و الإجابة على الأسئلة والمبادرة بها جميل. إذا كان هناك سؤال واجب، أنا أشوف بعض الأخوات تكتب الواجب وربما تقف السؤال لا تعرف حله، أو تكتب جواب خاطئ مثلا، حتى لو أخذت درجات أقل من 20 من 20 أقل ثم عدلت في الواجب بعد ذلك نعدل لها الدرجة. طيب، واحدة تقول أنا مثلا ما عرفت الجواب، خلاص اكتبي في الاستفسارات وأذكر لك الجواب ثم أنقل الجواب إلى الواجب وأعدل الدرجة. يعني الواجب مهم جدا أن تأخذي الدرجة الكاملة فيه، حتى لو عدلنا جميعا في الواجب يعني لأي أخت الأمر يعني يسير. لا يهمني أن كل واحدة تخرج من الواجب بدرجات متكاملة وبفهم، يهمني وأنت تحلين الواجب يكون نعم تحلون الواجب من المذكرة نظرا. نعم، تقرؤون الجواب وهو أمامك وتنقلين نقل حرفي، يعني الأمر بالنسبة لي محبب، لكن أنا يهمن أنه تفهمين الجواب، يعني تفهمين الجواب فهما وتفهمين المذكرة، تقرأينها قراءة حسنة. أعلم أنا اللي ممكن أقول لا، أنا ما أحلل أي واحدة إلا أنها تقرأ مذكرة كلها وتجيب على الأسئلة حفظا، وفي كل درس أذكر من 10 إلى 15 سؤالا. لكن الواجب ليس بهذه الصورة، الواجب يعني مجرد أنه تقرأين في المذكرة وتستفيدين منها وتنقلين. هناك اختبار أصلا سوف يأتي فيه أسئلة ستكون كثيرة، فيعني أنا يهمني أنه كل درس يقرأ بتمعن واهتمام حتى نخرج فعلا من هذه الدورة وقد استفدنا. ليس المهم أنه نتجاوز إلى المرحلة التي بعدها. جزاكم الله خير جميعا، نكتفي بهذا القدر. إذا كان هناك سؤال إن شاء الله الليلة أو غدا سوف أضع الواجب إن شاء الله مع الدرس، وإن شاء الله اللقية في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا، مبارك فيكم، مبارك في هذا الجمع المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.